بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. بالأمس بقي عندي سؤال للأخ جواد من عجمان. طبعا جواد يقول أنا عندي وساوس في الوضوء قراءة القرآن، وكذلك يعني أشك بأني أشركت. طبعا سألت جواد، قلت له كم عمرك يا جواد؟ قال 15 سنة. جواد من عجمان بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يحميك وأن يرعاك وأن يحفظك من شر الشيطان وكيده وتوهينه. أنت يا جواد فيما يظهر بأنك شاب ناشئ في طاعة الله وفي عبادة الله ومقبل على الله سبحانه وتعالى، ولذلك أزعجت الشيطان وأضنيت الشيطان، فهو الآن يحاول معك إلى أن يصرفك عن هذا الطريق الذي أنت فيه، طريق الخير الذي يقود إلى جنة عالية بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا بارك الله فيك جواد، عليك بأن تنتبه إلى نفسك وأن تحذر من أن تسمح للشيطان أن يدخل عليك من خلال هذه المداخل، وأعظمها ما يتعلق بقضية اتهام نفسك بالشرك بالله عز وجل. الواقع بأنك ما أشركت بالله، لكن الشيطان يخيل إليك ويوهمك بأنك أنت أشركت بالله حتى يلبس عليك دينك وعبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. لهذا الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. كذلك أنت بارك الله فيك في مسائل الوضوء والطهارة أنت سليم، لكنك أنت الآن حينما رضيت بوسوسة الشيطان وبتوهين الشيطان دخل عليك هذه المداخل. فأنا أوصيك يا جواد بوصية والتزمها، وبإذن الله تعالى يبعد الله عز وجل عنك الشيطان وهذه الوساوس وهذه التخيلات والتخيلات والأشياء التي لا رصيد لها من الواقع. أولا بارك الله فيك، عليك بكثرة الدعاء إلى الله عز وجل بأن ينجيك من هذه الوساوس. فالإنسان محتاج إلى ربه جل وعلا حاجة ضرورية لا تنفك ولا لحظة من لحظات حياته، لأن الإنسان فقير وضعيف، والله جل وعلا هو الغني المطلق الذي له الكمال المطلق والجلال المطلق والجمال المطلق سبحانه وتعالى. فقل يا ربي أني أعوذ بك من الشيطان وشره، استعد بالله تعالى بالتعويذات اللي الكثيرة، ومنها أيضا أن تقرأ دائما سورتي المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. المسألة الأخرى بارك الله فيك، ارقي نفسك الرقية الطيبة، أو اجعل أحد من الأهل يرقيك مثلا، أو أحد من أصحابك الطيبين الصالحين يرقيك كذلك. المسألة الأخرى أطلب العلم الشرعي، والحمد لله الآن العلم الشرعي توفرت أسبابه وسائله، وأنت في بيتك تستطيع. أن تابعت البرنامج الحمد لله وسألت، هناك برامج كثيرة ومجالس للعلماء، بل أكابر علماء الدنيا عندهم ما شاء الله مجالس فقه ومجالس عقيدة ومجالس حديث وتفسير ولغة. احرص على أن تتابعها وأنت في بيتك، قد يكونون في مكة أو في المدينة أو في بلاد أخرى، تتابعهم بارك الله فيك. وابني أمورك دائما على اليقين، لا تبنيها على الشك، يعني حاول أن تكسر هذا الحاجز. إذا الشيطان قال لك أنت ما توضأت عدل، امضي إلى صلاتك ولا تعود، لأنك إذا رجعت أطعت الشيطان، وإذا مضيت أنت الآن أغلقت باب، سديت باب وأغلقت باب بينك وبين الشيطان. أسأل الله تعالى لك السداد والتوفيق، وأن يعيذك الله تعالى من الشيطان والشرك. نأخذ هذه المجموعة، فضل يا طلال.
السلام عليكم الشيخ.
السلام وبركاته
الشيخ. عندي 5 أسئلة
يلا،
وإن شاء الله ما بطول عليك. السؤال الأول، لما استنشق الماء في الوضوء أحاول أني ما أبالغ في الاستنشاق، ولكن أشعر أن الماء يوصل إلى يعني أعلى الأنف في الخياشيم لكن لا يصل إلى الجوف، فهل هذا يعني يجوز أم لا؟
طيب.
والسؤال الثاني، حكم المضمضة في مقدمة الفم احترازا من وصول الماء إلى الجوف.
مقدمة الفم؟
أيوة، المضمضة في مقدمة الفم.
طيب.
والسؤال الثالث، بقايا طعم السواك في الفم هل يجوز بلعه؟
طيب.
والسؤال الرابع، ابتلاع الريق عند الاستيقاظ من النوم لأنه يكون طعمه شوي متغير، في ملوحة أو طعم غبار ملوحة، فهل هذا يفطر أيضا؟
طيب.
والسؤال الأخير اللي هو نكهة معجون الأسنان، إذا كانت قوية ولها نفوذ يعني وإذا بقيت أيضا حتى ولو تمضمض تبقى شوي الطعم معجون الأسنان، فهل هذا يؤثر على الصيام أم لا؟
إن شاء الله يا طلال،
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضل يا مهدي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
أنا شيخ كان في عندي مبلغ داخل مع واحد في مشروع تجاري من حوالي سنة وشهور، المبلغ رجع لي قبل رمضان من حوالي شهر، يعني رجع لي هذا المبلغ رأس المال زي ما هو، فهل عليه زكاة؟
إيش طبيعة العمل اللي بينك وبين صاحبك؟
سيارة، تجارة سيارات.
تجارة سيارات.
آه.
طيب يا مهدي.
والسؤال الثاني لو سمحت البسيط، اللي هو هل يجوز تقديم زكاة المال؟ أنا بطلعها كل رمضان، فرمضان أنا استوفيت الآن، رمضان المقبل لو شفت أنه في حد في حاجة لشخص ملحة الآن، ممكن أقدم زكاة المال مال في السنة القادمة إن شاء الله رمضان القادم ولا كيف؟
إن شاء الله يا مهدي.
شكرا.
عفوا. أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا قبل أسبوع جبت لي عمرة وحرمت في الطيارة، وقلت إذا حبسني حابس فحبسني حيث حبسني.
إيه.
وبعدين رحنا ونزلت علي الدورة ورحت الحرم، يعني هل علي شيء؟
رحت الحرم إيش عملتي؟
جبت عمرة، لأني سمعت شيخ يقول إذا كان يعني مستعجلين بيروحون يعني بيسافرون إلى بلادهم فتجيبي عمرة، يعني الطوفين ولا عليه شيء، فهل هذا صحيح؟
وأنت عليك الدورة رحتي؟
أيوة.
كيف الله يهديك وأنت طيب، اشترتي أنت في الطائرة اشترتي فإن حبسني حابس؟
أيوة، بس أنا كنت ماني فاهمة هذا الموضوع.
طيب يا محمد نفهمك إن شاء الله.
إن شاء الله.
مرحبا. من؟ أم محمد الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلع.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ، ممكن تشرح لي الفرق بين القرض الربوي والقرض الإسلامي الجائز؟
القرض الربوي؟
نعم، والقرض الإسلامي الجائز؟
إن شاء الله.
دعواتكم يا شيخ.
الله يحفظكم بارك فيكم. أم حمد. أم حمد من أبو ظبي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر يا شيخ.
الله يبارك فيكم ويحفظكم.
شيخ إذا ما عليك أمر عندي خمس أسئلة.
ما شاء الله، تفضل على السريع.
إن شاء الله. شيخ، هل يجوز الاشتراك في عمل ختمة؟ يعني نحن ثلاث أصدقاء نتساعد، كل واحد تقرأ 10 أجزاء ونسوي ختمة.
يعني بعيدين عن بعض ولا تجلسون مع بعض؟
لا بعيدين، عن طريق جروب واتساب.
طيب.
السؤال الثاني، كيف يمكن أحسب زكاة المال يا شيخ إذا كانت فكان المال في حالة زايد يعني مش مستقر؟
المال غير مستقر؟
يعني في حالة زايد، المال مش ثابت مبلغ معين.
يعني مثل الرواتب؟
لا، موجود المبلغ بس يعني يزيد ولا ينقص.
إيه يعني قصدي أخت الفاضل، أنت عندك تجارة شيء يعني الزيادة من نفس المال ولا تستفيدين من جهة أخرى؟
لا يا شيخ، هو الراتب فقط.
الراتب، أنا قلت لك الراتب. نعم. إن شاء الله.
شيخ السؤال الثالث.
أيوة.
هل يجوز مساعدة الخادمة إذا كانت غير مسلمة في دراسة أبنائها؟
مساعدة الخادمة غير المسلمة؟
نعم.
إن شاء الله.
السؤال الرابع يا شيخ، مثلا إذا أنا عندي ما عندي كاش، لكن في شخص راح يعطيني كاش وأنا بحول المبلغ على البنك، بس أجيب مثلا 5، هل يجوز؟
ما فهمت هذا السؤال، غير واضح أختي أم محمد، أعيد السؤال لو سمحتي.
شيخ إذا أنا كنت محتاجة مال، أدفع مال كاش.
محتاجة تدفعين كاش؟ أيوة.
نعم، ولا يوجد لدي، يعني ما عندي الكاش.
أي.
بس في يعني مثلا أي عاملة عندها البطاقة هاي بحول لها على البنك، بس قالت لي مثلا زيديني 5 دراهم أو 10 دراهم على المبلغ، مثلا أنا كنت محتاجة 30 درهم، أعطتني 30 كاش وحولت لها 35 على البنك.
أي. إن شاء الله واضح الآن. سؤال أخير.
سؤال الأخير يا شيخ.
نسيتي. قولي لا إله إلا الله. أذكر الله. قولي لا إله إلا الله. هاي محمد.
نعم شيخ. هل يجوز أن نقول اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين؟ هل يجوز نقول هذا الشيء؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. طلال من دبي بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للاستنشاق أثناء الصيام، يقول أنا ما أبالغ لكن أحيانا أشعر بأنه يعني يصل يعني ويعني يصل إلى أعلى الخياشيم أو شيء من هذا القبيل. طلال بارك الله فيك، أولا بالنسبة للاستنشاق، المبالغة في الاستنشاق سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن صبرة قال له وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإذا كان الإنسان يريد الوضوء حال الصيام ما يبالغ في الاستنشاق، وإنما يستنشق استنشاق عادي ولا يسحب الماء بنفسه، لأن الأنف مدخل إلى الجوف، وربما بالغ في الاستنشاق ودخل الماء إلى جوفه ويفطر في مثل هذه الحالة. فأنت يا طلال بارك الله بك تقول أنت ما تبالغ، يعني أنت تقول تستنشق وتحاول أنك ما تبالغ، لكن أحيانا تشعر بأن وصل الخياشيم، إذا أنت تبالغ، أصبحت الآن تبالغ، فإذا وصل الماء إلى الخياشيم دليل على أنك أنت سحبته بقوة وصعدت الماء ورفعته بنفس الأنف، وهذا ما يصلح. فأنت بارك الله فيك إذا قدر الله أنت ما نويت ما قصدت وثم وصل ما عليك شيء، لكن أن تتعمد ذلك لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا أن تكون صائما. بارك الله فيك. طلال يقول ما حكم يعني المضمضة في مقدمة الفم احترازا من دخولها؟ يا طلال بارك الله فيك، تسأل تقول ما حكم المضمضة في مقدمة الفم فقط احترازا من دخولها؟ هذه وسوسة، ولا ينبغي للمسلم أنه يبالغ في مثل هذه الأشياء. النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، ما قال المضمضة، ترك المضمضة. لماذا؟ لأن الإنسان في المضمضة يستطيع التحكم في الماء بخلاف الاستنشاق، فإن الماء يدخل ولا يستطيع التحكم إن هو بالغ في الاستنشاق. ولذلك الإنسان المتوضئ الصائم إذا توضأ يتمضمض ويدير الماء في فمه، صحيح لا يبالغ يوصله إلى هنا، لا، يدير الماء في فمه ثم يمجه، أما يضعه على طرف الفم هذا ما ليست مضمضة، وضع الماء على طرف الفم هذه ليست مضمضة. المضمضة أن تدخل الماء إلى فمك ثم تديره ثم تمجه بهذه الطريقة. فلذلك ما في داعي إلى مثل هذه المبالغات، هذا لا أصل له، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام واضح في مثل هذا. لهذا نص العلماء على أن الماء العالق باللسان بسبب المضمضة معفو عنه. أليس الآن الإنسان إذا تمضمض بقي اللسان رطبا من هذا الماء؟ إذن يبقى شيء، هذا مما عفت عنه الشريعة، اليسير معفو عنه. بارك الله فيك. طلال يسأل عن بقايا طعم السواك في الفم، يقول هل يجوز بلعه؟ يا طلال بارك الله فيك، بالنسبة لي السواك سنة في كل وقت، ويتأكد في 5 مواضع ومنها طبعا عند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم وعند القيام من الليل. هذه خمسة أشياء أو خمسة أحوال يتأكد فيها السواك. وأما الصائم فيجوز له أن يستاق قبل الزوال وبعد الزوال، وليس هناك ما يدل على منع الصائم من الاستياك بعد الزوال. وتعليلات الفقهاء حقيقة عليلة، يعني ما تصلح إلا أن تكون دليل. ولذلك أخي الفاضل يجوز الاستياك قبل الزوال وبعد الزوال وفي الليل وفي النهار بالنسبة للصائم. وطبيعي جدا أن السواك يفرز المادة اللعابية، ولهذا يجوز إذا كان الشخص بلع المادة اللعابية هذه لا حرج. أهم شيء أن يحترز من أن يكون هناك شيء من آثار السواك، يعني من العود، لا يبلع شيء من أجزاء السواك. أما اللعاب فلا حرج في ذلك. بارك الله فيك. طلال من دبي يسأل عن ابتلاع الريق عند الاستيقاظ من النوم، يقول أشعر بشيء من الملوحة. يا طلال بارك الله فيك، يجوز للإنسان أن يبلع ريقه، بل يجوز له أن يتعمد بلع الريق إذا كان صائما. أنت الآن صائم وحبيت جمعت الريق في فمك ثم بلعته ما عليك شيء، فإذا استيقظت أنت من المنام من نومك ثم بلعت الريق وإن كان فيه أثر تقول ملوحة أو شيء ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. وتنتبه يا طلال ولا تفتح على نفسك يعني أبواب مثل هذه الأشياء التي يعني الشريعة ولله الحمد سهلت الأمور فيها، لأن بعض الناس قد يتشدد ويغلو في هذا ثم يصاب بالوسواس. بارك الله فيك. طلال من دبي يسأل عن نكهة معجون الأسنان، يقول التي لها نفوذ ويبقى شيء، يعني مثلا ما حكم بلعه؟ طلال بارك الله فيك، بالنسبة لمعجون الأسنان على أنواع، في أنواع ليس فيها نكهة ويستعملها كثيرا الذي يذهب إلى الحج أو العمرة، وفي معجون أسنان النكهة فيه طبيعية عادية، هي مجرد مواد قد تكون كيميائية مضافة إليه تساعد على قضية المحافظة على الفم والأسنان. وهناك صحيح بعض المعجون النكهة نافذة قوية جدا، فبالنسبة لي النكهات كلها لا تضر الصائم. يعني أنت الآن لو استكت مثلا بجميع النكهات لا تضر. متى تضر؟ إذا بلعت شيء من آثار السواك، أو أنت لم تنظف فمك تنظيفا جيدا بعد يعني تفريش الأسنان. فإذا أنت استعملت فرشاة الأسنان ثم نظفت فمك ما يضر لك بقاء النكهة هذه كرائحة مثلا، ما يضر الصائم. الذي يضر الصائم أنك تبقي أجزاء مثلا من معجون الأسنان ثم تبلعه مع اللعاب، نقول لك هنا لا، أنت على خطر. ما أعتقد بأن هذا أحد يعني يلجأ إليه، أغلب الناس عندهم من الاحتياط والحذر الشيء المعروف عند الناس. بارك الله فيك. مهدي من الشارقة بارك الله فيه، يقول كان عندي مبلغ مالي مع شخص آخر، كنا في مشروع تجاري وهو بيع السيارات، يقول رجع لي المبلغ قبل شهر رمضان، يقول قبل رمضان بشهر، كيف أزكي هذا المبلغ؟ مهدي من الشارقة بارك الله فيك، بالنسبة لي المبلغ الذي أدخلته مع صاحبك في تجارة السيارات هذه تسمى تجارة عروض أو زكاة، عفوا عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، وهذه حول أصلها، يعني قضية أنكم الآن فضيتم الشراكة أو أرجع لك رأس المال ما يعني بأن الحول قد انقطع، لا، تبني على حولك السابق. متى حولك يا مهدي؟ في رمضان؟ إذا قلت لي في رمضان خلاص أنت استلمت المبالغ قبل رمضان بشهر، سواء ربحت أو خسرت ما دام أنها قد بلغت النصاب تزكي في شهر رمضان. وإن كنت استلمتها قبل شهر لماذا؟ هذه عروض تجارة، فحولها حول الأصل، يعني أنت تبني على الأصل، ما ينقطع الحول إذا أنت مثلا استلمت رأس المال، لا، يبقى ما دام عروض تجارة في تقليب في السوق تبيعون وتشترون في السيارات، عموما تبادر إلى زكاة هذا المبلغ الذي وصلك. وأعتقد بأنك أنت يمكن لو سألت قلت لي بأن الحول هو شهر رمضان. بارك الله فيك. مهدي من الشارقة يقول يعني إذا مثلا تبين لي بأن شخص يعني لديه حاجة شديدة وملحة، هل يمكن أنني أقدم زكاة السنة القادمة مع هذه السنة وأعطيه وأساعده؟ مهدي، الجواب نعم، يجوز تقديم الزكاة عن الحول بسنة بسنتين ولله الحمد والمنة، وقد دل وهذا كلام جماهير أهل العلم، إلا أنهم اختلفوا في المدة، فمنهم من يقصرها على سنة ومنهم من يقصرها على سنتين ومنهم من يرى بأنها مفتوحة، يعني يجوز للإنسان أن يقدم خاصة إذا وجدت ضرورة أو حاجة أو نازلة مثلا. فأنت الآن تقول أنا أخرج زكاة مالي، فتبين لك شخص يعني واقع في مشكلة عنده يعني حاجة من المستحقين للزكاة، يجوز أن تقدم زكاة مالك عن السنة القادمة وتدفعها له، بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول أنا قبل أسبوع رحت العمرة وفي الطيارة أحرمت وقلت يعني اشترت، تقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تقول نزلت علي الدورة ورحت اعتمرت وطفت وسعيت وقصرت ورجعت، وتقول بأني أنا سمعت أحد العلماء يقول هذا الكلام. يا أم محمد بارك الله فيك ورضي عنك وصلى تعالى أن يعفو عنك. بالنسبة للطواف، جماهير أهل العلم يشترطون له الطهارة، جماهير أهل العلم يشترطون له الطهارة، ولذلك أختي الفاضلة أنت لما أحرمت في الطائرة وقلت فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا فعل صائب وصحيح، والذي حبسك عن العمرة هو الحيض، وهذا في الراجح من أقوال أهل العلم أن المرأة التي تخشى نزول الدورة عليها الحيض أنها تشترط، لا بأس بذلك، فهي يعني مثل المريضة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير، قال لماذا لا تحجين معنا؟ قالت أجدني شاكية يا رسول الله، قال حجي واشترطي وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. عموما أختي الفاضلة، ما كان ينبغي لك أنك تعتمرين وأنت عليك الدورة الشهرية، قد أخطأت خطأ كبيرا، والواجب على الإنسان أن يفهم كلام العلماء. صحيح العلماء يقولون المرأة التي حجت أو اعتمرت، نقول حجت، وطبعا المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، طواف الوداع يسقط عنها، الكلام في طواف الإفاضة، طواف الإفاضة، هل المرأة الآن التي حاضت قبل طواف الإفاضة، حاضت قبل طواف الإفاضة، هل تطوف ولا تنتظر؟ تنتظر، جماهير أهل العلم على أنها تنتظر، يقول لا بد أن تنتظر. ثم يأتي المسألة اللي أنت أشكلت عليك والتبست عليك، هي المرأة اللي يقول خشت فوات الرفقة وذهب الطائرة أو شيء من هذا القبيل هكذا، ها، وهي قد حجت الآن، بقي لها ركن، ركن باقي، وليس مثل حالتك يعني مسألة العمرة، ها، بقي ركن. الجمهور يقول ما يجوز لها أن تطوف. طيب ماذا تفعل؟ تنتظر. طيب ما تستطيع الانتظار، تذهب ثم تعود. هناك مذهب من المذاهب الفقهية واختيار بعض أهل التحقيق من أهل العلم، يذهبون إلى أن الطواف في مثل هذه الحالة، الطواف هم يتكلمون على قضية اشتراط الطهارة للطواف، فبعضهم يقول الطهارة واجبة وبعضهم يقول سنة. طيب واجبة، ممكن تطوف المرأة إذا أصبح عندها عجز؟ يقولون نعم، لأنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة، فهي يعني الواجب يسقط بالعجز، الواجب يسقط بالعجز، فيقول تطوف ما دام أنه ما عنده قدرة على الرجوع ولا على الانتظار، وبعض العلماء يرى بأنه مستحب. لكن عموما هذه ليست مثل صورة مسألتك، أنا شرحتها حتى يعني أزيل الوهم اللي عندك، أنت الآن يعني قدمت، ما يجوز لك أنك تذهبين وتعتمرين تنتظرين، إذا والله الرحلة بتروح عليك خلاص تحلين من إحرامك، والحمد لله ينفعك هذا الاشتراط اللي اشترطتيه، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. أم محمد من الشارقة تريد يعني شرح الفرق بين القرض الربوي والقرض الإسلامي، تقول الجائز ما الفرق؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة للربا هو أن يعني هو شرحه طويل، لكن إذا جينا للأموال، القرض الربوي هو أن يأخذ الشخص مبلغا ماليا مثلا يقترض من آخر، نفترض 10,000 على أن يرده 10,100 أو 200 أو 11,000، هذا ربا والعياذ بالله، وهو كبيرا من كبائر الذنوب وعظيما من عظائم الآثام. طبعا الشرح الآخر فيما يتعلق بالأصناف الربوية طويل جدا، فأنت لما سألت عن القرض، القرض الحسن الإسلامي والقرض الربوي، خلينا في نطاق وإطار القرض الربوي والقرض الإسلامي. إذن هذا هو القرض الإسلامي، عفوا هذا هو القرض الربوي، هو أن يعني أن يقترض شخص مبلغا ماليا على أن يرد زيادة، هذا محرم ولا يجوز من كبائر الذنوب. القرض الإسلامي عندنا مشكلة، أغلب الناس يذهب إلى المصارف الإسلامية ليجري معاملة مرابحة مثلا، ويعتقد هو أن المصرف يعطيه قرض مال، هو يعتقد لأنه المصرف يسلم مال في نهاية العملية، وما يدري بأن المسألة ليست هي قرض مالي، هي مسألة بيع منتجات، بيع أعيان معينة، هو يوقع الأوراق، لكن بعضهم ما يعرف هذه الأشياء. وبعض المصارف هدانا الله وإياه، مصارف إسلامية أيضا، ما يبينون للعميل أن العملية هذه ليست قرض، هو جاي يأخذ مرابحة إسلامية، مرابحة إسلامية، فيعتقد بأن هذه قرض. يأتي الشخص إلى المصرف الإسلامي فيقول مثلا أنا والله أريد مبلغ 100,000، ما يعطون المصارف الإسلامية 100,000 ولا مليون ولا 10,000، ما يعطون، عندهم منتجات، عندهم معاملات، فيقوم البنك فيبيع له حديد ولا نحاس ولا شيء من هذا القبيل، ثم يسلمه المبلغ، أصلا هو باع عين، يسلمه المبلغ، المبلغ هذا الذي استلمه هذا نتيجة مبايعة، ليست هي عملية قرض، ولذلك هو يسدد المصرف بمثل هذه الطريقة. بارك الله فيك. أم حمد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل، تقول هل يجوز الاشتراك في عمل ختمة واحدة للقرآن مع 3 أشخاص، تقول مثلا كل واحدة تقرأ 10 أجزاء؟ أم حمد من أبو ظبي بارك الله فيك، الأصل في المسلم أن يقرأ لنفسه، الأصل في المسلم أن يقرأ لنفسه، ولذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن في رمضان، بل جبريل عليه السلام كان ينزل كل ليلة يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، والصحابة استحبوا أن يسمع الإمام الناس القرآن كاملا. والله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فيستحب للإنسان أن يكثر من الختمات، يقرأ لنفسه، يقرأ لنفسه. طيب بالنسبة لهذه المسألة وهي قضية أن يقرأ 3 مثلا كل واحد 10 أجزاء، طيب ما الفائدة من هذا، خاصة إذا كانت عبر الواتس أب كما ذكرتي؟ يعني ما أعتقد أن هذه تضيف للإنسان شيء. مجالس الذكر ومجالس القرآن، نعم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. لذلك بارك الله فيك أنا لا أرى يعني هذه المسألة، وإنما يجتهد الإنسان في أن يختم لنفسه، يختم لنفسه. بعد رمضان والله تجتمعون في مجلس مثلا، تقرؤون مثلا بالتناوب، كل واحدة تقرأ جزء، كل واحدة تقرأ مثلا وجه وجهين، هذا مشروع فعله الصحابة رضي الله عنهم، هذا عمله الصحابة يعني بمعنى بالتناوب، وليس قراءة جماعية كما يعني يفهم بعض الناس مثلا. وأيضا قضية الواتساب هذه أصبح حقيقة فيها نوع يعني قد يدخلها رياء والعياذ بالله، قد يدخلها محاسبة أحيانا، قد لا يصرح الوقت للمرأة أن تقرأ في هذا الوقت مثلا المحدد، ثم يحصل لوم وشيء من هذا القبيل، ويدخل فيه شيء من حظوظ النفس. لذلك يعني اجتنبوا هذه الطريقة بارك الله فيك، واحرصوا على أن تقرأ كل واحدة لنفسها وتختم أكثر من ختمة في شهر رمضان. أم حمد من أبو ظبي تسأل تقول يعني كيف يكون حساب المال المتزايد، وضربت مثال بالرواتب. أختي أم حمد من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لي المال تجب الزكاة فيه بشرطين، الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حولان الحول على هذا النصاب، حولان الحول على هذا النصاب، واضح؟ هذا الأمر الأول، القاعدة المتقررة في زكاة المال. المسألة الثانية، المال الذي لا المال الذي لم يحل، المال الذي بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول لا تجب فيه الزكاة لفقده شرطا، لفقده شرط من شروط وجوب الزكاة وهو حولان الحول. لكن لو زكى الإنسان وقدم لا حرج في ذلك. ولهذا أختي الفاضلة الآن عندنا ما يتعلق بالرواتب، أغلب الناس الآن إيش يعملون؟ يجعلون حول محدد عندهم ويزكون كل الموجود عندهم في الحساب، وهذه أسهل طريقة وأنفع طريقة. فتكون الزكاة على المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول في وقتها، والمال الذي لم يحل عليه الحول يعني ما مر عليه 12 شهر قمري عربي يكون من باب تقديم الزكاة، من باب تقديم الزكاة، وهذه أفضل طريقة بارك الله فيك. حتى المال اللي دخل عليك الشهر الماضي تحسبينه والحمد لله. أما تقول لا أنا أبغى حساب دقيق، الله يعينك، تحتاجين طاقم موظفين وعمل وشغل طويل تحسبين والله السنة الشهر الأول هذا كم اللي بقي وما صرفناه والشهر اللي بعده، وتبدين طوال السنة وأنت تطلعين الزكاة، وهذا صعب. لذلك بارك الله فيك اجعلي لك حولا واحدا شهر رمضان مثلا، شوفي حسابك المبالغ الموجودة في الحساب وطلعي زكاته بقسمتها على 40، الحمد لله تكون زكيتي وقدمتي زكاة مالك بارك الله فيك. فضل داود، عفوا أم داود.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا عندي مصحف.
نعم.
يا شيخ أنا عندي مصحف لما كنت صغيرة أخذته من بقالة في والدي، فكان مكتوب فيه واكفر الله تعالى. فأنا عندما كنت صغيرة لم أكن أفهم معنى الوكف، وللآن ما زال المصحف معي، فأنصحني ماذا أعمل به؟ أن آخذه إلى المسجد أو أجعله معي؟
وما
يجوز أن آخذ بدله إلى المسجد؟
أنت من وين أخذتي يا أم داود؟
أخذته من بقالة والدي، يعني أنا لا أعلم هو لوالدي
ولا. أخذتي من وين؟
من بقالة والدي يعني في
بقالة والدك. ها؟
أيوة.
طيب السؤال نعم. الثاني؟
لا خلاص يعني.
مرحبا أختي، أهلا وسهلا. تفضل يا عمر.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت بس أنا كان عندي استفسار بخصوص الزكاة. أنا في شهر 9 زكاة المال، في شهر 9 كان عندي مبلغ وكنت أطلع دائما في أول أسبوع من رمضان زكاة المال. الآن أنا هذا المبلغ اللي كان معي صرفته كامل، فاضل معي جزء لا يستحق أني أنا أزكي عليه. السؤال هلأ أنا في آخر شهر رمضان إن شاء الله رح يجيني مبلغ ورح يبلغ النصاب، هل يجب علي أني أطلع زكاة مال ولا أنتظر ليحول عليه الحول؟
المبلغ الذي سيأتيك مبلغ مستفاد من خارج هذا المال ولا من نفس المال متولد يعني من المال أرباح؟
يعني هو رواتب، هو تجميع رواتب.
إيه تجميع رواتب إن شاء الله.
بالضبط.
مرحبا.
شكرا.
أهلا
وسهلا.
أم عارف. تفضل يا أم عارف من اليمن.
يا شيخ.
تفضلي.
أنا كبيرة في السن يا شيخ.
أخفض التلفزيون يا أم عارف. أم عارف أخفض التلفزيون اسمعيني من الهاتف الله يرضى عليكي.
أنا كبيرة في السن دورها في أني كبيرة في السن قد علي شرع طير عليها ثلاثة
يا أم عارف. أم عارف ما سمعتك الله يرضى عليك. أيوة. يقطع الاتصال من عندك يقطع.
أيوة. السن. أيوة.
ما سمعتك يا أم عارف، حاول تعيدين الاتصال من جديد مرة ثانية. يلا تفضل مع عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير الله يحفظك. طيب. الصحة والعافية.
آمين.
دكتور أنا هالسنة ما قدرت أسير التراويح لأني سويت عملية، فأنا أصلي الحين العشاء وأصلي بعدها 4 ركعات وتملي منتصف الليل أصلي التراويح، ما حكم ذلك؟ هل أني أحسن أني أصلي عقب صلاة العشاء التراويح ولا آخرها مثل ما الحين الآن سوي
إن شاء الله يا عبد الله؟
وهالأربعة اللي أصلي سنة
سنة العشاء بعدين أصلي أربعة
إن شاء الله.
شكرا الله يطول بعمرك.
فضل يا نوال.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، الفضة اللي بعهد والدتي بحياتها ما مطلع زكاتها، هسه أنا أريد أطلع الزكاة، هل أو قيمتها، هل فلوس الزكاة ممكن أنطيها لعلاج المستشفى السرطان اللي موجودين هناك يتعالجون على ما يتبرعونهم الناس؟
إن شاء الله. أبشر يا نوال.
سؤال ثاني، اللي تركتها الوالدة من أغراض مال البيت واللي راجع إلها، أنا صرفت بيهن وقسم جبتهن وياي هنا للأردن، أنت الله يرضى عليك قلت لي أطلب أسئلي الأخوة يريدون منها شيء، فأنا سألتهم كلهم قالوا إحنا مسامحيش كل شيء ما نريد، لكن أنا من نفسي أريد أقيم هاي الأغراض وش قد يطلع قيمتها، المبلغ وزع عليهم حتى أبرد ذمة.
طيب
السؤال الثالث يا شيخ، أنا لما نفطر برمضان ونرود الريدنج نصلي تراويح، ممكن شوية نستلقي النوم ننام يعني ونقعد نصليها، ولا إلا لازم وراء الإفطار؟
يعني قصدك يعني بعد صلاة العشاء؟
العشاء
يعني.
العشاء
أين أين إن شاء الله
أبشر. أصلي العشاء
أيوة
أصلي إيه ونفطر، يعني ممكن أصلي العشاء وأنام شوية وأقعد أصلي تراويح
إن شاء الله يا أم عبد أختي نوال. الله أبشر. يرضى مرحبا عليك. مرحبا تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام طلّا.
تقبل الله طاعتكم يا شيخ.
منا ومنكم
يا شيخ. عندي سؤالين، نحن الحين عندنا فيلا مستأجرة والإيجار نقده نسدد فيه دين، بغيت أسأل هاي عليها زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
ثانيا، سمعت مطوع من كم يوم يقول الأسهم إذا كانت فيها ربح أو ما عليها ربح أو شيء بعد لازم تطلعين عليها زكاة، فهذا شيء صحيح ولا لا؟ وإذا بنطلع كم تكون يعني نسبة الزكاة كم على الأسهم؟
إن شاء الله.
تمام. وعندي ذهب، هذا الذهب من يدتي الله يرحمها وما ألبسه يعني إلا فترات يمكن يطوف عليه الحول ما ألبسه، لازم أوزنه وأطلع عليه؟
وهذا الذهب أنت حاطته ليش عندك؟
اليد عطتني إياه وقالت حقك، بس أنا ما ألبسه يعني مخليت لنا لأنه من يدتي الله يرحمها.
طيب يا أم محمد
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا محمد.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، اليوم أنا بعد سحرت وبعد صلاة الفجر جيت بنام، ففجأة اكتشفت كذا بساعة إن في بقايا طعام بأسناني، وأخرجت منهن أخرجتهن، فأنا أخرجهن ما أدري أنا أخرجتهن كلهن وبعدين يوم أخرجتهن كلهن معليش جيت بخرج وأخرجته وبلعت ريقي وريقي ناشف، وبعد ما بلعت ريقي أخرجت بقايا الطعام
إن شاء الله. طيب
السؤال الثاني معلش.
أيوة.
هل فواتير الكهرب تكون دين على المتوفي وهل يجب سدادها أو لا؟
إن شاء الله محمد.
يعطيك العافية.
مرحبا الله يعافيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان. الأخت محمد من أبوظبي سؤالها الثالث تقول، هل يجوز مساعدة الخادمة غير المسلمة بدفع مصاريف دراسة أبنائها؟ أختي محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز أن تساعدي الخادمة عندك أو العاملة المنزلية غير المسلمة من الصدقات أو التبرعات أو يعني شيء من هذا القبيل، أما الزكاة فلا.
جزاك الله
الزكاة لها مصارفها التي حددها الله عز وجل بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم، هذا من المسلمين. فبالنسبة لك نعم، صدقة هذا كله أجر لك، يعني يجوز بإجماع العلماء التصدق على غير المسلم أو الوصية له مثلا غير المسلم، فيجوز. بارك الله فيك. أم حمد تقول يعني إذا كنت أنا مثلا محتاج أدفع مبلغ وما كان عندي بطاقة، فقلت للعامل ادفعي وأنا بعطيك المبلغ، قالت لي زيديني، يعني تقول مثلا لو 3000 مثلا أو كذا تطلب زيادة، هل هذا جائز؟ أختي أم حمد بارك الله فيك، هذا عين الربا، عين الربا، اتق الله واتركي هذه العملية، ونبهي هذه العاملة إن كانت مسلمة أن تبتعد عن الدخول في الربا والعياذ بالله. فالله جل وعلا قال وأحل الله البيع وحرم الربا، قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر السبع الموبقات عد منها أكل الربا والعياذ بالله. فالقرض مثلا أنت الآن طلبت مبلغ تدفع لك مبلغ بالبطاقة، ولما تجي تردين لها تردين لها زيادة بشرطها هي، هذا حرام ولا يجوز، هذا ربا. أما لو أنها قالت أنا أخدمك في هذا ثم سحبت 3000 أو 30000 ورديتي لها أنت نفس المبلغ، ثم أنت من باب الهدية لها والإكرام لها من دون اشتراط منها، ما اشترطت عليك، لكن قلتي لها تفضلي هذا المبلغ 100 درهم، هذه هدية، هذه كذا، ما فيها شيء. أما تشترط فهذا عين الربا والعياذ بالله. أم حمد من أبوظبي تسأل تقول ما حكم هذا الدعاء اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. أختي أم حمد بالنسبة للإنسان طيب أن يدعو لنفسه ولأهله ولذويه وللمسلمين والمسلمات، اللهم بلغنا رمضان، اللهم يا رب ارزقنا صيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا يا رب وجميع المسلمين من المقبولين، ويجتنب الأدعية المحرمة والأدعية المشتبهة والأدعية أيضا التي لم تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأدعية التي لم تصح، منها مثلا حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث ما يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ضعيف، بل بعض العلماء قالوا منكر من جهة الإسناد. وكذلك هذا الدعاء اللي ذكرتي أنت اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، هذا يعني فيه شيء من الدخول في القدر الذي قدره الله عز وجل، ولذلك ما في داعي لمثل هذه الأدعية، حتى وإن كان ظن الإنسان حسن أو هو يقول أخرجته مخرج الدعاء أن الله عز وجل يطيل في الأعمار وشيء من هذا القبيل، لكن ما في داعي، ما نحتاج إلى مثل هذه الأدعية. لهذا الإنسان في هذه الدنيا أصلا على خطر، جالس على خطر، وقضية أنه والله لا فاقدين ولا مفقودين هذا غير صحيح. يعني قبل رمضان بيوم صلينا على جنائز، قبل رمضان بيوم فقدنا خلق، اليوم في جنائز، أمس في جنائز، يعني يتجنب الإنسان هذا ما يعني بعض العلماء يشدد في هذا ويرى بأن هذا الدعاء يعني من الاعتداء من الدعاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض العلماء يرى بأنه ما في داعي لمثل هذه الأدعية لأن فيها مشكلة، يعني فيها إشكال، لذلك يتجنبها الإنسان. أم داود من اليمن بارك الله فيها تقول عندي مصحف أخذته وأنا صغيرة من بقالة الوالد مكتوب عليه وقف، تقول ما أدري، أنا بعدين فهمت معنى الوقف، ما كنت أعرف ما معنى الوقف، بعدين فهمت معنى الوقف، ماذا أفعل، أوديه المسجد ولا لا؟ أم داود بارك الله فيك ورضي عنك، لا، هذا المصحف تبقينه عندك ما دام أنه كان عند الوالد، أكيد أن شخصا أوقفه على الوالد، يعني ليس كل مصحف مكتوب عليه وقف يكون في المسجد، فقد يأتي شخص ويوقف مصحف لجاره مثلا أو لأقاربه مثلا أو لصديقه أو لشيء من هذا القبيل، فهذا المصحف الحمد لله ما دام أنك تقرأين فيه فلا حرج في ذلك، وذلك لكونك ما كنت تعرفين الجهة التي أوقفت هذا المصحف، وأيضا أخذته من الوالد من البقالة التي كان يشتغل فيها، ما عليك شيء وتبقين عندك بارك الله فيك. أم عمر من عجمان تقول يعني بالنسبة للزكاة تقول أنا أطلع زكاتي في شهر 9، أو تقول كان عندي مبلغ وكنت أطلع كل عفوا تقول أطلع أول أسبوع من رمضان الزكاة، وبعدين كان عندي في شهر 9 مبلغ ثم صرفته بالكامل، بقي جزء ما يعني يصل إلى النصاب، وقد يأتيني مال جديد، هل أزكيه في نفس شهر يعني في هذا الشهر؟ أختي أم عمر بارك الله فيك، زكاة المال تجب بشرطين: بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب، والحول هو 12 شهر عربي قمري يحول على هذا النصاب ما ينقص يعني عن النصاب. أنت الآن فقدت شرطا من شروط وجوب الزكاة وهو النصاب، قلت صرفت المبلغ قبل رمضان في شهر 9 نقص عن النصاب، لو قبل رمضان بيوم نقص المبلغ عن النصاب ليس فرارا من الزكاة، يعني ما تعمدت ذلك، ذهبت تشترين متعمدة حتى ما تزكي، لا، لكن عندك بيعة وعندك شرية وعندك كذا، وقدر الله أن يكون التسليم قبل رمضان بيوم، ما عليك زكاة ولله الحمد والمنة. بالنسبة للراتب الآن أو المال الجديد الذي سيأتيك، هذا تستقبلين فيه حولا جديدا، فالرواتب إذا كان عندك مثلا نهاية خدمة أو مجموعة رواتب مثلا ستصرف لك، بمجرد أن تقبضينها تستقبلين فيها سنة جديدة 12 شهر قمري، تزكين عند آخر الحول بارك الله فيك. أم عبد الله من أبو ظبي تقول أنا يعني عملت عملية وما استطعت أني أروح هذه السنة لصلاة التراويح، تقول أنا أصلي العشاء 4 ركعات وبعدين آخر الليل أقوم أصلي التراويح مع طبعا سنة العشاء تقول قبل ذلك، ما حكم ذلك؟ أم عبد الله شفاك الله وعفاك وكتب الله أجرك والحمد لله على السلامة، طيب صلاتك طيبة أخت الفاضل، صلينا العشاء ثم تصلي ركعتين سنة العشاء البعدية ثم تصلين 4 ركعات ثم تنتظرين الثلث الأخير من الليل تصلين فيه التراويح قيام الليل، ما شاء الله اللهم بارك، شيء طيب، ما يمنع أخت الفاضل ما دام أنك تصلين في البيت ولست مرتبطة بجماعة جماعة المسجد، ها ما عليك شيء وفعلك صحيح ولله الحمد والمنة. نوال من الأردن تسأل تقول بالنسبة لوالدتها تقول تركت فضة وما طلعت زكاتها، تقول يعني أنا الآن ناوي أطلع زكاتها وأصرفها على المستشفيات التي تعتني بمرضى السرطان. أختي نوال من الأردن بارك الله فيك ورضي الله عنك ورحم الله والدتك، أنت الآن مقبل على إخراج الزكاة، الزكاة أختي الفاضلة تعطى للفقراء والمساكين وتعطى للغارمين مثلا، وبالنسبة لمرضى السرطان لابد حقيقة من أن يكون لديك يعني اجتهاد وتدقيق، فليس كل مريض سرطان يستحق الزكاة، ليس كل مريض سرطان يستحق الزكاة. إذا قلت لي أنا ناوي أعطيها المستشفى، طيب نأتي للمستشفى، المستشفى بالنسبة لهذه الزكاة ماذا يصنع بها؟ هل يشتري فيها معدات؟ إذا قلت نعم ما يجوز، تصرف له في قول جماهير العلماء. هل يبني فيها المستشفى أو ملاحق أو غرف مثلا؟ إذا قلت نعم ما يجوز. هل مثلا في قول جماهير أهل العلم، هناك من العلماء من يقول، من الفقهاء من يقول بجواز ذلك، هل يشتري فيها معدات طبية مثلا؟ هل يشتري فيها أدوية مثلا؟ هذه كلها ما يجوز يا أخت الفاضل، يعني ما تعطى زكاة المال لبناء مستشفيات أو دور أيتام أو يعني ملاجئ للأرامل مثلا، ما ولا مساجد، والمسجد هو مسجد ما يعطى، ما يبنى من الزكاة. طيب إذا قال المستشفى لا أنا ما أصرفها لي ما يخص المستشفى وأدوات المستشفى، وإنما عندي حالات مرضى سرطان عاف الله الجميع، أسأل الله تعالى أن يعافي وأن يشافي كل مريض، يقول هؤلاء ما عندهم قدرة على دفع الرسوم، فقراء مساكين ما عندهم قدرة على دفع الرسوم، والمستشفى يطالبهم بالرسوم، نعم يجوز في هذه الحالة أن يعطون لأنهم فقراء أو غارمين أو مساكين، واضح أخت الفاضل بهذه الطريقة ولله الحمد والمنة. خلاص سامحيني نوال، باقي لك كم سؤال أخت محمد من أبو ظبي، محمد من السعودية، غدا إن شاء الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.